إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قطع أعذار الخلق وحججهم بما أقامه سبحانه من الحجة القائمة والبينة الباهرة، وما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من البراهين الوافرة التي تقطع أعناق الشبهات وتدحض حجج المخالفين. والسعادة كل السعادة في اتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي المعصوم. فمن عقد الصلة وثيقة بينه وبين الوحي المعصوم، وجانب آراء الرجال وزبالات الأفهام والأوهام، وحاد عن المواضعات التي تواضع عليها الناس خلفا عن سلف بما اجترهم به إليه الشيطان الرجيم، من فعل ذلك آتاه الله رب العالمين شرح الصدر، كما آتى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن التابع له حظ مما أوتي المتبوع. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أن أتباعه يؤتون نصيبهم من الأذى والمهانة والكرب والإهانة وما أشبه، فكذلك يؤتيهم الله جل وعلا نصيبهم من النصرة والتأييد والتثبيت على الحق، ثم تكون العاقبة الحسنة لهم، وتدور رحى السوء على أعدائه. من عقد الصلة وثيقة بينه وبين الوحي المعصوم، استقرت نفسه وهدأ قلبه وسكن ثائره وتطامن فائره، واستقامت أحواله واعتدلت عن الاعوجاج دروبه، وجعل الله تبارك وتعالى له فرقانا يفرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال. والقواعد العامة التي تتعلق بأمر الدعوة إلى دين رب العالمين على منهاج النبوة الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والتزمه أصحابه رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان، هذه القواعد العامة علمها من الأهمية في غاية، وتمثلها وتحققها في نفس الداعي بل في نفس المسلم مما له الأثر الحسن والنتيجة الصالحة والثمرة الباهرة في الدنيا وفي الآخرة. من ذلك أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء به من عند ربه تبارك وتعالى من الوحي المعصوم، قرر لنا قاعدة من القواعد الجليلة، وذكرها الله رب العالمين في مواطن كثيرة، وهي أن أهل الباطل كثير، وأن أهل الحق والهدى قليل، وأن الذين يستقيمون على سبيل ربهم المستقيم هم في الناس كالقطرة في البحر، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وكان السلف واعين لهذه القاعدة، لأن الله تبارك وتعالى وضحها وبينها في جملة غفيرة من آيات كتابه المجيد، ومن القصص الرشيد الذي قص الله تبارك وتعالى على الناس فيه أحوال الغابرين من الصالحين والطالحين ومن الناجين والمهلكين. فكانوا يقولون: لا يغرنك طريق الباطل وإن كثر عدد السالكين فيه، ولا يوحشنك طريق الحق وإن قل عدد السالكين فيه. فالجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك، ولا عليك من الخلق، لا يضرك من ضل إذا اهتديت، وما دمت قد سلكت طريق الهدى والخير استقامت قدماك على الصراط المستقيم، هديك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، فلا تلتفت. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: الظبي أسرع عدوا أي جريا من الكلب، ولكنه إذا طارده الكلب يلتفت، فكلما خطى خطوات أو قفز قفزات التفت فيدركه الكلب، ولكن الظبي أسرع عدوا من الكلب. فعلى الإنسان أن ييمم قصده ما دام قد تحقق مقصده وعرف طريقه، وأن يجعل هذه القواعد العامة أنسه وجليسه، كما قال ابن الجوزي عفى الله عنه: إنما أتي القوم من قلة معرفتهم بسير السلف. ومن القواعد التي قررها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم تلك القاعدة الجليلة التي تتعلق بالغربة، وهي لاحقة بمن كان على الحق لا محالة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث مسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الغربة واقعة لأهل التمسك بالدين والسنة لا محالة. فإذا أتت الغربة وحلت الوحشة فأنسك في اتباع نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، ولن يخلي الله رب العالمين الأرض من قائم لله بحجة حتى تنقطع أعذار الخلق، لأنها لا تنقطع أعذارهم إلا بإقامة الحجة عليه. كلام شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله في الغربة والغرباء، هو يتكلم عن منزلة الغربة في مدارج السالكين. قال رحمه الله: قال شيخ الإسلام، يعني الهروي الأنصاري لابن تيمية رحمهما الله تعالى، باب الغربة. قال الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: استشهاده بهذه الآية في هذا الباب يدل على رسوخه في العلم والمعرفة وفهم القرآن، فإن الغرباء في العالم هم أهل هذه الصفة المذكورة في الآية: أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. هم الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. أخرجه الآجري في الغرباء له، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زهير عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن حنطب عن المطلب بن حنطب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى للغرباء. قالوا: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يزيدون إذا نقص الناس. سند الإمام أحمد في هذا الحديث رجاله ثقات ولكنه مرسل، فإن كان هذا الحديث بهذا اللفظ محفوظا لم ينقلب على الراوي لفظه، وهو الذين ينقصون إذا زاد الناس، فمعناه الذين يزيدون خيرا وإيمانا وتقى إذا نقص الناس من ذلك، على اللفظ الذي قد يعد مقلوبا: الذين يزيدون إذا نقص الناس. لا، فمن المعلوم أنهم قليل، فكيف يزيدون إذا نقص الناس؟ يكون المعنى الذين يزيدون خيرا وإيمانا وتقى إذا نقص الناس من ذلك. وأما إذا كان هذا اللفظ قد انقلب على راويه فلا إشكال فيه حينئذ: الذين ينقصون إذا زاد الناس. وفي حديث الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: النزاع من القبائل. والنزاع هو جمع نازع ونزيع، وهو الغريب الذي نزع من أهله وعشيرته. وهذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والدارمي وابن ماجه والترمذي، أخرجوا القطعة الأولى منه وهي صحيحة، وأما القطعة الثانية وفيها ذكر النزاع فضعيفة ضعفها الألباني وغيره. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن عنده: طوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: ناس صالحون قليل في ناس كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. أخرجه ابن المبارك وأحمد والفسوي في المعرفة والطبراني في الأوسط والبيهقي في الزهد وصححه الألباني في صحيح الجامع. وقال أحمد: حدثنا الهيثم بن جبيل قال: حدثنا محمد بن مسلم قال: حدثنا عثمان بن عبد الله عن سليمان بن هرمز عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب شيء إلى الله الغرباء. قيل: ومن الغرباء؟ قال: الفرارون بدينهم يجتمعون إلى عيسى بن مريم عليه السلام يوم القيامة. وهذا الحديث ضعيف لا يثبت، أخرجه أحمد في الزهد وابن بطة في الإبانة وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الزهد. وفي حديث آخر: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يحيون سنتي ويعلمونها الناس. أخرجه الترمذي والطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الزهد، وإسناده ضعيف جدا. وقال نافع بن مالك: دخل عمر بن الخطاب المسجد فوجد معاذ بن جبل جالسا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فقال له عمر: ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ هلك أخوك؟ قال: لا، ولكن حديثا حدثنيه حبي صلى الله عليه وسلم وأنا في هذا المسجد. فقال: ما هو؟ قال: إن الله يحب الأخفياء الأحفياء الأتقياء الأبرياء، الذين إذا غابوا لم يفتقدوا، وإذا حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى، يخرجون من كل فتنة عمياء مظلمة. أخرجه الطحاوي في المشك والحاكم في المستدرك والبيهقي في الصفات، وله طرق ترجح أن له أصلا حسن، وقد قواه الحاكم والذهبي، وضعفه العقيلي والذهبي مرة والبوصيري والألباني. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فهؤلاء هم الغرباء الممدوحون المغبوطون، ولقلتهم في الناس جدا سموا غرباء، فإن أكثر الناس على غير هذه الصفات. فأهل الإسلام في الناس غرباء، والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم في المؤمنين غرباء، وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع فيهم غرباء، والداعون إليها والصابرون على أذى المخالفين أشد هؤلاء غربة، ولكن هؤلاء هم أهل الله حقا، فلا غربة عليهم، وإنما غربتهم بين الأكثرين الذين قال الله عز وجل فيهم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فأولئك هم الغرباء من الله ورسوله ودينه، يعني الأكثرين، وغربتهم هي الغربة الموحشة، وإن كانوا هم المعروفين المشار إليهم كما قيل: فليس غريبا من تناءت دياره، ولكن من تنأين عنه غريب. ولما خرج موسى عليه السلام هاربا من قوم فرعون انتهى إلى مدين على الحال التي ذكر الله عز وجل، وهو وحيد غريب خائف جائع، فقال: يا رب، وحيد مريض غريب. فقيل له: يا موسى، الوحيد من ليس له مثلي أنيس، والمريض من ليس له مثلي طبيب، والغريب من ليس بيني وبينه معاملة. فالغربة ثلاثة أنواع: غربة أهل الله وأهل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بين هذا الخلق، وهي الغربة التي مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلها، وأخبر عن الدين الذي جاء به أنه بدأ غريبا، وأنه سيعود غريبا كما بدأ، وأن أهله الذين هم أهله يصيرون غرباء. وهذه الغربة قد تكون في مكان دون مكان، ووقت دون وقت، وبين قوم دون قوم، ولكن أهل هذه الغربة هم أهل الله حقا، فإنهم لم يأووا إلى غير الله، ولم ينتسبوا إلى غير رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يدعوا إلى غير ما جاء به، وهم الذين فارقوا الناس أحوج ما كانوا إليهم. فإذا انطلق الناس يوم القيامة مع آلهتهم بقوا في مكانهم، فيقال لهم: ألا تنطلقون حيث انطلق الناس؟ فيقولون: فارقنا الناس ونحن أحوج منا إليهم اليوم، وإنا ننتظر ربنا الذي كنا نعبده. يشير إلى الحديث الطويل برواية أبي سعيد رضي الله عنه يرفعه، وقد أخرجه البخاري في صحيح. فهذه الغربة لا وحشة على صاحبها، بل هو آنس ما يكون إذا استوحش الناس، وأشد ما تكون وحشته إذا استأنسوا. فوليه الله ورسوله والذين آمنوا، وإن عاداه أكثر الناس وجفوه. وفي حديث القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن الله تعالى: إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن، وأغبطهم أحسنهم حالا. إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذ، أي قليل المال، ذو حظ من صلاة، أحسن عبادة ربه، وكان رزقه كفافا، وكان مع ذلك غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع، وصبر على ذلك حتى لقي الله، ثم حلت منيته، وقل تراثه، وقلت بواكيه، وقل تراثه أي ما تركه لورثته. أخرجه ابن المبارك في الزهد، ووكيع في الزهد، وأحمد والترمذي والطبراني وأبو نعيم في الحلية، وضعفه الذهبي والبوصيري والألباني. ومن هؤلاء الغرباء من ذكرهم الإمام رحمه الله، وأيضا قبل ذلك من أشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء الغرباء من ذكرهم أنس في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين، لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. أخرجه الترمذي وأبو نعيم والطبراني في الأوسط، وصححه الترمذي والحاكم والذهبي والألباني. رب أشعث أغبر ذي طمرين، لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. وفي حديث أبي إدريس الخولاني معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن ملوك أهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل ضعيف أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبر. والحديث ضعيف بهذا اللفظ، وقد أخرجه ابن ماجه والطبراني والبيهقي في الشعب، وضعفه الألباني وغيره. ويغني عنه حديث حارثة بن وهب في الصحيحين، وحديث أنس عند أحمد في المسند والزهد بنحوه، بغير ذكر ملوك أهل الجنة. قال الحسن: المؤمن في الدنيا كالغريب، لا يجزع من ذله ولا ينافس في عزها، للناس حال وله حال، الناس منه في راحة وهو من نفسه في تعب. ومن صفات هؤلاء الغرباء الذين غبطهم النبي صلى الله عليه وسلم التمسك بالسنة إذا رغب الناس عنها، وترك ما أحدثوه وإن كان هو المعروف عندهم، وتجريد التوحيد وإن أنكر ذلك أكثر الناس، وترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله، لا شيخ ولا طريقة ولا مذهب ولا طائفة ولا حزب، بل هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده، وإلى رسوله بالاتباع لما جاء به وحده. وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقا، وأكثر الناس بل كلهم لائم له، فلغربتهم بين هذا الخلق يعدونهم أهل شذوذ وبدعة ومفارقة للسواد الأعظم. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: هم النزاع من القبائل، أن الله سبحانه بعث رسوله وأهل الأرض على أديان مختلفة، فهم بين عباد أوثان ونيران، وعباد صور وصلبان، ويهود وصابئة وفلاسفة. وكان الإسلام في أول ظهوره غريبا، وكان من أسلم منهم واستجاب لله ولرسوله غريبا في حيه وقبيلته وأهله وعشيرته، فكان المستجيبون لدعوة الإسلام نزاعا من القبائل، بل آحادا منهم، تغربوا عن قبائلهم وعشائرهم ودخلوا في الإسلام، فكانوا هم الغرباء حقا، حتى ظهر الإسلام وانتشرت دعوته ودخل الناس فيه أفواجا، فزالت تلك الغربة عنهم، ثم أخذ في الاغتراب والترحل حتى عاد غريبا كما بدأ. بل الإسلام الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره. وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة، فالإسلام الحقيقي غريب جدا، وأهله غرباء أشد الغربة بين الناس. هذا كلام العلامة ابن القيم رحمه الله، وقد قال ذلك في زمانه، فما نقول نحن في زماننا. بل الإسلام الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو اليوم، أي في زمنه، أشد غربة منه في أول ظهوره، وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة، فالإسلام الحقيقي غريب جدا، وأهله غرباء أشد الغربة بين الناس. وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جدا غريبة بين 72 فرقة ذات أتباع ورئاسات ومناصب وولايات، ولا يقوم لها سوق إلا بمخالفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ فإن نفس ما جاء به يضاد أهواءهم ولذاتهم، وما هم عليه من الشبهات والبدع التي هي منتهى فضيلتهم وعلمهم، والشهوات التي هي غايات مقاصدهم وإراداتهم. فكيف لا يكون المؤمن السائر إلى الله على طريق المتابعة غريبا بين هؤلاء الذين قد اتبعوا أهواءهم وأطاعوا شحهم وأعجب كل منهم برأيه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ورأيت أمرا لا يدان لك به، فعليك بخاصة نفسك وإياك وعوامهم، فإن وراءكم أيام الصبر، الصابر فيهن كالقابض على الجمر. أخرجه البخاري في التاريخ، وابن ماجه وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم وأبو نعيم، وهو حديث حسن. ولهذا جعل للمسلم الصادق في هذا الوقت إذا تمسك بدينه أجر 50 من الصحابة. ففي سنن أبي داود والترمذي من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل قبض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قال: قلت يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم. الحديث قطعة من الحديث المتقدم قبله، وهو حديث حسن. وهذا الأجر العظيم إنما هو لغربته بين الناس والتمسك بالسنة بين ظلمات وظلم أهوائهم وآرائه. فإذا أراد المؤمن الذي قد رزقه الله بصيرة في دينه وفقها في سنة رسوله وفهما في كتابه، وأراه ما الناس فيه من الأهواء والبدع والضلالات وتنكبهم عن الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإذا أراد أن يسلك هذا الصراط فليوطن نفسه على قدح الجهال وأهل البدع فيه، وطعنهم عليه وإزرائهم به وتنفير الناس عنه وتحذيرهم منه، كما كان سلفهم من الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه صلى الله عليه وآله وسلم. فأما إن دعاهم إلى ذلك وقدح فيما هم عليه، فهنالك تقوم قيامتهم، ويبغون له الغوائل، فأنصبون له الحبائل، ويجلبون عليه بخيل كبيرهم ورجله. فهو غريب في دينه لفساد أديانهم، غريب في تمسكه بالسنة لتمسكهم بالبدعة، غريب في اعتقاده لفساد عقائدهم، غريب في صلاته لسوء صلاتهم، غريب في طريقه لضلال وفساد طرقهم، غريب في نسبته لمخالفة نسبهم، غريب في معاشرته لهم لأنه يعاشرهم على ما لا تهوى أنفسه. وبالجملة فهو غريب في أمور دنياه وآخرته، لا يجد من العامة مساعدا ولا معينا، فهو عالم بين قوم جهال، صاحب سنة بين أهل بدع، داع إلى الله ورسوله بين دعاة إلى الأهواء والبدع،
آمر بالمعروف ناه عن المنكر بين قوم المعروف لديهم منكر والمنكر لديهم معروف. ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان النوع الثاني من الغربة كما فصل ذلك الأنصاري رحمه الله. النوع الثاني من الغربة غربة مذمومة، وهي غربة أهل الباطل وأهل الفجور بين أهل الحق، فهي غربة بين حزب الله المفلحين، وإن كثر أهلها فهم غرباء على كثرة أصحابهم وأشياعهم، أهل وحشة على كثرة مؤنسيهم، يعرفون في أهل الأرض ويخفون على أهل السماء. وأما النوع الثالث فغربة مشتركة لا تحمد ولا تذم، وهي الغربة عن الوطن، فإن الناس كلهم في هذه الدنيا في هذه الدار غرباء، فإنها ليست لهم بدار مقام، ولا هي الدار التي خلقوا له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصحيح عند البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وهكذا هو في نفس الأمر، لأنه أمر أن يطالع ذلك بقلبه ويعرفه حق المعرفة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ولي من أبيات في هذا المعنى: وحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخير، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه ليس ينعم، فمن أجل ذا لا ينعم العبد ساعة من العمر إلا بعد ما يتألم. وكيف لا يكون العبد في هذه الدار غريبا وهو على جناح السفر لا يحل عن راحلته إلا بين أهل القبور، فهو مسافر في صورة قاعد. وقد قيل: وما هذه الأيام إلا مراحل يحث بها داع إلى الموت قاصد، وأعجب من ذا لو تأملت أنها منازل تطوى والمسافر قاعد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: قال صاحب المنازل: الاغتراب أمر يشار به إلى الانفراد عن الأكفاء، يريد أن كل من انفرد بوصف شريف دون أبناء جنسه فإنه غريب بينه لعدم مشاركه أو لقلته. قال: وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى الغربة عن الأوطان، وهذا الغريب موته شهادة، ويقاس له في قبره من مدفنه إلى وطنه، ويجمع يوم القيامة إلى عيسى بن مريم عليه السلام. لما كانت الغربة هي الانفراد، والانفراد إما بالجسم وإما بالقصد والحال وإما بهما جميعا، كان الغريب غريب جسم أو غريب قلب وإرادة وحال، أو غريبا بالاعتبارين. وقول الأنصاري: وهذا الغريب موته شهادة، يشير به إلى الحديث الذي يروى عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: موت الغريب شهادة. أخرجه الطبراني وابن ماجه وأبو يعلى والعقيلي في الضعفاء، وهو حديث منكر. قال ابن القيم رحمه الله: ولكن هذا الحديث لا يثبت، وقد روي من طرق لا يصح منها شيء. قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر. وأما قوله ويقاس له، أي للغريب الذي مات في غربته، يقاس له في قبره من مدفنه إلى وطنه، يشير به إلى ما رواه عبد الله بن وهب قال: حدثني حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو قال: توفي رجل بالمدينة ممن ولد بالمدينة، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ليته مات في غير مولده. فقال رجل: ولم يا رسول الله؟ قال: إن الرجل إذا مات قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة. أخرجه أحمد وابن ماجه والنسائي وابن حبان وحسنه الألباني. ورواه ابن لهيعة عن حيي بهذا الإسناد وقال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر رجل بالمدينة فقال: يا له لو مات غريبا. فقيل: وما للغريب يموت بغير أرضه؟ قال: ما من غريب يموت بغير أرضه إلا قيس له من تربته إلى مولده في الجنة، وهذا حسن كالذي قبله. وقول الهروي: ويجمع يوم القيامة إلى عيسى بن مريم، يشير إلى الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال: حدثنا القاسم بن جميل قال: حدثنا محمد بن مسلم قال: حدثنا عثمان بن عبد الله بن أوس عن سليمان بن هرمز عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب شيء إلى الله الغرباء. قيل: وما الغرباء يا رسول الله؟ قال: الفرارون بدينهم يجتمعون إلى عيسى بن مريم يوم القيامة. وهذا ضعيف. قال الأنصاري رحمه الله: الدرجة الثانية غربة الحال، غربة الوطن الدرجة الأولى. الدرجة الثانية من الغربة غربة الحال، وهذا من الغرباء الذين طوبى لهم، وهو رجل صالح في زمان فاسد بين قوم فاسدين، أو عالم بين قوم جاهلين، أو صديق بين قوم منافقين. ويريد بالحال ها هنا الوصف الذي قام به من الدين والتمسك بالسنة، ولا يريد به الحال الاصطلاحية كما هو عند الصوفية، والمراد به العالم بالحق العامل به الداعي إليه، فغربته غربة الحال. وقد جعل الهروي الغرباء في هذه الدرجة ثلاثة أنواع: صاحب صلاح ودين بين قوم فاسدين، وصاحب علم ومعرفة بين قوم جاهلين، وصاحب صدق وإخلاص بين أهل كذب ونفاق. فإن صفات هؤلاء وأحوالهم تنافي صفات من هم بين أظهرهم، فمثل هؤلاء بين أولئك كمثل الطير الغريب بين الطيور. والصديق هو الذي صدق في قوله وفعله، وصدق الحق بقوله وعمله، فقد انجذبت قواه كلها للانقياد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، عكس المنافق الذي ظاهره خلاف باطنه وقوله خلاف عمل. وأما الدرجة الثالثة فغربة الهمة، وهي غربة طلب الحق، وهي غربة العارف، لأن العارف في شاهده غريب، ومصحوبه في شاهده غريب، وموجوده لا يحمله علم أو يظهره وجد أو يقوم به رسم أو تطيقه إشارة أو يشمله اسم غريب. فغربة العارف غربة الغربة، لأنه غريب الدنيا والآخرة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح هذا الكلام: إنما كانت هذه الدرجة أعلى مما قبلها، لأن الغربة الأولى غربة بالأبدان، والثانية غربة بالأفعال والأحوال، وهذه الثالثة غربة بالهمم. فإن همة العارف حائمة حول معروفه، فهو غريب في أبناء الآخرة فضلا عن أبناء الدنيا، كما أن طالب الآخرة غريب في أبناء الدنيا. وقوله: لأن العارف في شاهده غريب، شاهد العارف هو الذي يشهد عنده وله بصحة ما وجد وأنه كما وجد، وبثبوت ما عرف وأنه كما عرف. وهذا الشاهد أمر يجده في قلبه، وهو قربه من الله وأنسه به وشدة شوقه إلى لقائه وفرحه به، فهذا شاهده في سره وقلبه. وله شاهد في حاله وعمله يصدق الشاهد الذي في قلبه، وله شاهد في قلوب الصادقين يصدق هذين الشاهدين، فإن قلوب الصادقين لا تشهد بالزور البتة. فإذا خفي عليك شأنك وحالك فاسأل عنك قلوب الصادقين، فإنها تخبرك عن حالك. إذا خفي عليك شأنك وحالك فاسأل عنك قلوب الصادقين، فإنها تخبرك عن حالك. وقوله: ومصحوبه في شاهده غريب، مصحوبه في شاهده هو الذي يصحبه فيه من العلم والعمل والحال، وهو غريب بالنسبة إلى غيره ممن لم يذق طعم هذا الشأن، بل هو في واد وأهله في واد. وقوله: وموجوده لا يحمله علم إلى آخره، يريد بموجوده ما يجد في شهوده وجدانا ذاتيا حقيقيا في هذه المراتب المذكورة، لأن الشهود يشملها كلها حالة المشاهدة. فأما ما يحمله العلم فهو أحكام العلم التي متى انسلخ منها انسلخ من الإيمان، وموجوده في هذه المشاهدة في هذه الحال هو إصابته وجه الصواب الذي أراده الله ورسوله بشرعه وأمره. وهذه الإصابة غريبة جدا عند أهل العلم، بل هي متروكة عند كثير منهم. فليس الحلال إلا ما أحله من قلدوه، والحرام ما حرموه، والدين ما أفتي به. يقدم على النص وتترك له أقوال الرسول والصحابة وسائر أهل العلم. وقوله أو يظهره وجد، الوجد يظهر أمورا ينكرها من لم يكن له ذلك الوجد ويعرفها من كان له. وهذا الوجد إن شهد له العلم بالقبول وزكاه فهو وجد صحيح، وإلا فهو وجد فاسد وفيه انحراف. والمقصود أن ما يظهره وجد هذا العارف بالله وأسمائه وصفاته وأحكامه غريب على غيره بحسب همته ومعرفته وطلبه. وقوله أو يقوم به رسم، الرسم هو الصورة الخلقية وصفاتها وأفعالها عندهم. والذي يقوم به هذا الرسم هو الذي يقيمه من تعلق اسم القيوم به، فإن القيوم هو القائم بنفسه الذي قيام كل شيء به، أي هو المقيم لغيره، فلا قيام لغيره بدون إقامته له، وقيامه هو بنفسه لا بغيره. ويحتمل أن يريد به معنى آخر، وهو ما يقوى رسمه على القيام به، فإن وراء ذلك ما لا يقوى رسم العبد على إظهاره ولا القيام به، وهذا أظهر المعنيين من كلامه، وسياقه إنما يدل عليه. ولهذا قال بعد ذلك أو تطيقه إشارة، أي لا تقدر على إفهامه وإظهاره إشارة، فتنهض الإشارة بكشفه. ثم قال أو يشمله رسم، يعني أو تناله عبارة. فذكر الشيخ خمس مرات، الأولى مرتبة حمل العلم له، والثانية مرتبة إظهار الوجد له، والثالثة مرتبة قيام الرسم به، والرابعة مرتبة إطاقة الإشارة له، والخامسة مرتبة شمول العبارة له. ومقصوده أن موجود العارف أخفى وأدق من موجود غيره، فهو غريب بالنسبة إلى موجود سواه. وأخبر أن موجوده في هذه المراتب غريب، فكيف بموجوده الذي لا يحمله علم ولا يظهره وجدا ولا يقوم به رسم ولا تطيقه إشارة ولا تشمله عبارة؟ فهذا أشد غربة. قال الهروي فغربة العارف غربة الغربة، والغربة أن يكون الإنسان بين أبناء جنسه غريبا مع أن له نسبا فيه. وأما غربة المعرفة فلا يبقى معها نسبة بينه وبين أبناء جنسه إلا بوجه بعيد، لأنه في شأن والناس في شأن آخر، فغربته غربة الغربة. وأيضا فالصالحون غرباء في الناس، والزاهدون غرباء في الصالحين، والعارفون غرباء في الزاهدين. وقوله لأنه غريب الدنيا وغريب الآخرة، يعني أن أبناء الدنيا لا يعرفونه لأنه ليس منهم، وأهل الآخرة العباد الزهاد لا يعرفونه لأن شأنه وراء شأنهم، هممهم متعلقة بالعبادة وهمته متعلقة بالمعبود مع قيامه بالعبادة، فهو يرى الناس والناس لا يرونه، كما قيل تسترت من دهري بظل جناحه فعيني ترى دهري وليس يراني، فلو تسأل الأيام ما اسمي لما درت، وأين مكاني ما عرفنا مكاني. انتهى كلام هذا الإمام الغريب، فقد كان غريبا بالسنة في وسط أهل البدعة، وبالصلاح في وسط أهل الطلاح، وبالقيام على منهاج النبوة في وسط أعاصير الفتن والمحن والبدع، فكلامه حري بالتأمل والنظر. وهذا كلام إمام آخر عانى ما يعاني الأئمة في كل زمان من الغربة، كلام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام. قال رحمه الله أما بعد، فإني أذاكرك أيها الصديق الأوفى والخالصة الأصفى في مقدمة ينبغي تقديمها قبل الشروع في المقصود، وهي معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. الحديث دون ذكر من هم الغرباء أخرجه مسلم. قيل ومن هم الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون عند فساد الناس. أخرجه الآجري في الغرباء وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وفي رواية قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال النزاع من القبائل، النزاع جمع نازع ونزيع، وهو الغريب الذي نزع عن أهله وعشيرته. والحديث بهذا اللفظ أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والدارمي وابن ماجه، والترمذي أخرج القطعة الأولى من الحديث وهي صحيحة، والقطعة الثانية ضعفها الألباني وغيره. قال الشاطبي رحمه الله بعقب الحديث، وهذا مجمل ولكنه مبين في الرواية الأخرى، وجاء في طريق آخر: بدأ الإسلام غريبا ولا تقوم الساعة حتى يكون غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء حين يفسد الناس. أخرجه تمام في فوائده، وابن وضاح في البدع والنهي عنه، والهروي في ذم الكلام وإسناده ضعيف. وفي رواية لابن وهب قال صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء الذين يمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفى. أخرجه ابن وضاح في البدع وإسناده ضعيف. قال الشاطبي رحمه الله: وفي رواية: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: يا رسول الله، كيف يكون غريبا؟ قال: كما يقال للرجل في حي كذا وكذا إنه لغريب. أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها وإسناده ضعيف، فهو مرسل، وفيه المبارك بن فضالة وهو مدلس لم يصرح بالتحديث. وفي رواية: أنه سئل عن الغرباء فقال: الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي. أخرجه الترمذي والطبراني والفسوي وابن عدي وهو ضعيف جدا. قال الشاطبي رحمه الله بعد أن ساق تلك الروايات: وجملة المعنى فيه من جهة وصف الغربة ما ظهر بالعيان والمشاهدة في أول الإسلام وآخره، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى على حين فترة من الرسل، وفي جاهلية جهلاء لا تعرف من الحق رسما، ولا تقيم له في مقاطع الحقوق حكما، بل كانت تنتحل ما وجدت عليه آباءها وما استحسنته أسلافها من الآراء المنحرفة والنحل المخترعة والمذاهب المبتدعة. فحين قام فيه صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فسرعان ما عارضوا معروفه بالنكر، وغيروا في وجه صوابه بالإفك، ونسبوا إليه إذ خالفهم في الشرعة ونابذهم في النحلة كل محال، ورموه بأنواع البهتان، فتارة يرمونه بالكذب وهو الصادق المصدوق الذي لم يجربوا عليه قط خبرا بخلاف مخبره، وآونة يتهمونه بالسحر وفي علمهم أنه لم يكن من أهله ولا ممن يدعيه، وكرة يقولون إنه مجنون مع تحققهم بكمال عقله وبراءته من مس الشيطان وخبله. وإدعاهم إلى عبادة المعبود بحق وحده لا شريك له قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، مع إقرارهم بمقتضى هذه الدعوة الصادقة. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وإذا أنذرهم بطشة يوم القيامة أنكروا ما يشاهدون من الأدلة على إمكانه، وقالوا: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وإذا خوفهم نقمة الله قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، اعتراضا على صحة ما أخبرهم به مما هو كائن لا محال. وإذا جاءهم بآية خارقة افترقوا في الضلالة على فرق، واخترقوا فيها بمجرد العناد ما لا يقبله أهل التهدي إلى التفرقة بين الحق والباطل. كل ذلك دعاء منهم إلى التأسي بهم فالموافقة لهم على ما ينتحلون، إذ رأوا خلاف المخالف لهم في باطلهم ردا لما هم عليه ونبذا لما شدوا عليه يد الظنة، واعتقدوا إذ لم يتمسكوا بدليل أن الخلاف يوهن الثقة ويقبح جهة الاستحسان، وخصوصا حين اجتهدوا في الانتصار بعلم فلم يجدوا أكثر من تقليد الآباء. ولذلك أخبر الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام في محاجة قومه: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنضل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فحادوا كما ترى عن الجواب القاطع، المورد مورد السؤال إلى الاستمساك بتقليد الآباء. وقال الله تعالى: أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فرجعوا عن جواب ما ألزموا إلى التقليد، فقال تعالى: قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، فأجابوا بمجرد الإنكار ركونا إلى ما ذكروا من التقليد لا بجواب السؤال. فكذلك كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكروا ما توقعوا معه زوال ما بأيديهم، لأنه خرج عن معتادهم وأتى بخلاف ما كانوا عليه من كفرهم وضلالهم، حتى أرادوا أن يستنزلوه على وجه السياسة في زعمهم، ليوقعوا بينهم وبينه المؤالفة والموافقة ولو في بعض الأوقات أو في بعض الأحوال أو على بعض الوجوه، ويقنعوا منه بذلك ليقف لهم بتلك الموافقة وهي بنائهم. فأبى صلى الله عليه وسلم إلا الثبوت على محض الحق والمحافظة على خالص الصواب، وأنزل الله جل وعلا: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى آخر السورة. فنصبوا له عند ذلك حرب العداوة ورموه بسهام القطيع، وصار أهل السلم كلهم حربا عليه. عاد الولي الحميم عليه كالعذاب الأليم، فأقربهم إليه نسبا كان أبعد الناس عن موالاته كأبي لهب وغيره، وألصقهم به رحما كانوا أقسى قلوبا عليه، فأي غربة توازي هذه الغربة؟ ومع ذلك فلم يكله الله إلى نفسه، ولا سلطهم على النيل من أذاه إلا نيل المضعوفين، بل حفظه وعصمه وتولاه بالرعاية والكلاء حتى بلغ رسالة ربه. ثم ما زالت الشريعة في أثناء نزولها على توالي تقريرها تبعد بين أهلها وبين غيره، وتضع الحدود بين حقها وبين ما ابتدعوا، لكن على وجه من الحكمة عجيب، وهو التأليف بين أحكامها وبين أكابرهم في أصل الدين الأول الأصيل. ففي العرب نسبتهم إلى أبيهم إبراهيم عليه السلام، وفي غيرهم لأنبيائهم المبعوثين فيهم، كقوله تعالى بعد ذكر كثير من الأنبياء: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وإسماعيل وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وما زال عليه الصلاة والسلام يدعو إليها، فيؤوب إليه الواحد بعد الواحد على حكم الاختفاء، خوفا من عادية الكفار زمان ظهورهم على دعوة الإسلام. فلما اطلعوا على المخالفة أنفوا وقاموا وقعدوا، فمن أهل الإسلام من لجأ إلى قبيله فحموه على إغماض أو على دفع العار في الإخفاض، ومنهم من فر من الإذاية وخوف الغرة هجرة إلى الله وحبا في الإسلام، ومنهم من لم يكن له وزر يحميه ولا ملجأ يركن إليه، فلقي منهم من الشدة والغلظة والعذاب والقتل ما هو معلوم، حتى زل منهم من زل فروجع أمره بسبب الرجوع إلى الموافقة، وبقي منهم من بقي صابرا محتسبا، إلى أن أنزل الله تعالى الرخصة في النطق بكلمة الكفر على حكم الموافقة ظاهرة، يحصل بينهم وبين الناطق الموافقة وتزول المخالفة، فنزل إليها من نزل على حكم التقية، ريثما يتنفس من كربه ويتروح من خناقه وقلبه مطمئن بالإيمان، وهذه غربة أيضا ظاهرة. وإنما كان هذا جهلا منهم بمواقع الحكمة، وأن ما جاءهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم هو الحق ضد ما هم عليه، فمن جهل شيئا عاداه، فلو علموا لحصل الوفاق ولم يسمع الخلاف، ولكن سابق القدر حتم على الخلق ما هم عليه. قال الله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ثم استمر مزيد الإسلام واستقام طريقه مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد موته وأكثر قرن الصحابة رضي الله عنه، إلى أن نبغت فيهم نوابغ الخروج عن السنة والصغو إلى البدعة، المضلة كبدعة القدرية وبدعة الخوارج، وهي التي نبه عليها الحديث بقوله: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، والحديث في الصحيحين، يعني لا يتفقهون فيه بل يأخذونه على الظاهر كما بينه حديث ابن عمر الآتي بحول الله، وهذا كله في عهد الصحابة. ثم لم تزل الفرق تكثر حسبما وعد به الصادق صلى الله عليه وسلم في قوله: افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث حسن. وفي الحديث الآخر في الصحيحين: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموا. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وهذا أعم من الأول، فإن الأول عند كثير من أهل العلم خاص بأهل الأهواء، وهو الافتراق إلى 73 فرق، وهذا الثاني عام في المخالفات: لتتبعن سنن من كان قبلكم. ويدل على ذلك من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. وكل صاحب مخالفة فمن شأنه أن يدعو غيره إليه ويحض سواه عليه، إذ التأسي في الأفعال والمذاهب موضوع طلبه في الجبلة، وبسببه تقع من المخالف المخالفة، وتحصل من الموافق الموافقة، ومنه تنشأ العداوة والبغضاء للمختلفين. وكان الإسلام في أول جدته مقاوما بل ظاهرا، وكان أهله غالبون، وسوادهم كان أعظم الأسودة، فخلى من وصف الغربة بكثرة الأهل والأولياء الناصرين، فلم يكن لغيرهم ممن لم يسلك سبيلهم أو سلكه ولكنه ابتدع فيه، لم يكن لغيرهم صولة يعظم موقعها، ولا قوة يضعف دونها حزب الله المفلحون، فصار على استقامة وجرى على اجتماع واتساق، فالشاذ مقهور مضطهد، إلى أن أخذ اجتماعه في الافتراق الموعود، وقوته إلى الضعف المنتظر، والشاذ عنه تقوى صولته ويكثر سواده، واقتضى سر التأسي المطالبة بالموافقة، ولا شك أن الغالب أغلب، فتكالبت على سواد السنة البدع والأهواء، فتفرق أكثرهم شيعا. وهذه سنة الله في الخلق، أن أهل الحق في جنب أهل الباطل قليل، لقوله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولقوله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. ولينجز الله ما وعد به نبيه صلى الله عليه وسلم من عود وصف الغربة إليه، فإن الغربة لا تكون إلا مع فقد الأهل أو قلته، وذلك حين يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا، وتصير السنة بدعة والبدعة سنة، فيقام على أهل السنة بالتثريب والتعنيف كما كان أولا يقام على أهل البدعة، طمعا من المبتدع أن تجتمع كلمة الضلال، ويأبى الله أن تجتمع حتى تقوم الساعة، فلا تجتمع الفرق كلها على كثرتها على مخالفة أهل السنة عادة وسمعا، بل لا بد أن تثبت جماعة أهل السنة حتى يأتي أمر الله، غير أنهم لكثرة ما تناوشهم الفرق الضالة وتناصبهم العداوة والبغضاء استدعاء إلى موافقتهم، لا يزالون لذلك في جهاد ونزاع ومدافعة وقراع آناء الليل وأطراف النهار، وبذلك يضاعف الله لهم الأجر الجزيل ويثيبهم الثواب العظيم. فقد تلخص مما تقدم أن مطالبة المخالف بالموافقة جار مع الأزمان، لا يختص به زمان دون زمان، فمن وافق فهو عند المطالب المصيب على أي حال كان، ومن خالف فهو المخطئ المصاب، ومن وافق فهو المحمود السعيد، ومن خالف فهو المذموم الطريد، ومن وافق فقد سلك سبيل الهداية، ومن خالف فقد تاه في طرق الضلالة والغواية. قال الشاطبي رحمه الله: وإنما قدمت هذه المقدمة لمعنى أذكره، وذلك أني ولله الحمد لم أزل منذ فتق للفهم عقلي ووجه شطر العلم طلبي أنظر في عقلياته وشرعياته وأصوله وفروعه، لم أقتصر منه على علم دون علم، ولا أفردت عن أنواعه نوعا دون آخر، حسب ما اقتضاه الزمان والإمكان، وعطته المنة المخلوقة في أصل فطرتي، بل خضت في لدده خوض المحسن للسباحة، وأقدمت في ميادينه إقدام الجريء، حتى كدت أتلف في بعض أعماقه أو أنقطع من رفقتي التي بالأنس بها تجاسرت على ما قدر لي، غائبا عن مقال القائل وعدل العادل، ومعرضا عن صد الصاد ولوم اللائم، إلى أن من علي الرب الكريم الرؤوف الرحيم، فشرح لي من معاني الشريعة ما لم يكن في حسابي، وألقى في نفس القاصرة أن كتاب الله وسنة نبيه لم يترك في سبيل الهداية لقائل ما يقول، ولا أبقيا لغيرهما مجالا يعتد به فيه، وأن الدين قد كمل، والسعادة الكبرى فيما وضع، والطلبة فيما شرع، وما سوى ذلك فضلال وبهتان وإفك وخسران، وأن العاقد على الكتاب والسنة بكلتا يديه مستمسك بالعروة الوثقى، محصل لكلمة الخير في الدنيا والأخرى، وما سواهما فأحلام وخيالات وأوهام. وقام لي على صحة ذلك البرهان الذي لا شبهة تطرق حول حماه ولا ترتمي نحو مرماه، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، والحمد لله والشكر كثيرا كما هو أهل. فمن هنالك قصرت نفسي على المشي في طريقه بمقدار ما يسر الله فيه، فابتدأت بأصول الدين عملا واعتقادا، ثم بفروعه المبنية على تلك الأصول، وفي خلال ذلك أتبين ما هو من السنن أو من البدع، كما أتبين ما هو من الجائز وما هو من الممتنع، وأعرض ذلك على علم الأصول الدينية والفقهية، ثم أطلب نفسي بالمشي مع الجماعة التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواد الأعظم، في الوصف الذي كان عليه هو وأصحابه، وترك البدع التي نص عليها العلماء أنها بدع وأعمال مختلقة. وكنت في أثناء ذلك قد دخلت في بعض خطط الجمهور من الخطابة والإمامة ونحوها، فلما أردت الاستقامة على الطريق وجدت نفسي غريبا في جمهور أهل الوقت، لكون خططهم قد غلبت عليها العوائد، ودخلت على سننها الأصلية شوائب من المحدثات الزوائد، ولم يكن ذلك بدعا في الأزمنة المتقدمة، فكيف في زماننا هذا؟ فقد روي عن السلف الصالح من التنبيه على ذلك الكثير، كما روي عن أبي الدرداء أنه قال: لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم ما عرف شيئا مما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة. رواه ابن وضاح في البدع وإسناده ضعيف. قال الشاطبي: قال الأوزاعي: فكيف لو كان اليوم؟ قال عيسى بن يونس: فكيف لو أدرك الأوزاعي هذا الزمان؟ وعن أم الدرداء قالت: دخل أبو الدرداء وهو غضبان، فقلت: ما أغضبك؟ فقال: والله ما أعرف فيهم شيئا من أمر محمد إلا أنهم يصلون جميعا. والحديث أخرجه ابن وضاح في البدع والبخاري في الصحيح. وعن أنس بن مالك قال: ما أعرف منكم ما كنت أعهده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قولكم لا إله إلا الله. قلنا: بلى يا أبا حمزة. قال: قد صليتم حتى تغرب الشمس، أفكانت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أخرجه ابن المبارك في المسند وفي الزهد، وابن وضاح في البدع وإسناده صحيح. وعن الحسن قال: لو أن رجلا أدرك السلف الأول ثم بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئا، قال: وضع يده على خده ثم قال: إلا هذه الصلاة. ثم قال: أما والله على ذلك لمن عاش في هذه النكراء ولم يدرك ذلك السلف الصالح، فرأى مبتدعا يدعو إلى بدعته، ورأى صاحب دنيا يدعو إلى دنيا، فعصمه الله من ذلك، وجعل قلبه يحن إلى ذلك السلف الصالح، ويسأل عن سبيلهم، ويقتص آثارهم، ويتبع سبيلهم، ليعوض أجرا عظيما، وكذلك فكونوا إن شاء الله. أخرجه ابن وضاح في البدع. وعن ميمون بن مهران قال: لو أن رجلا أنشر فيكم من السلف ما عرف غير هذه القبلة. ذكره ابن وضاح بإسناد ضعيف. وعن سهل بن مالك عن أبيه قال: ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة. أخرجه مالك في الموطأ بسند صحيح. قال الشاطبي: إلى ما أشبه هذا من هذه الآثار الدالة على أن المحدثات تدخل في المشروعات، وأن ذلك قد كان قبل زماننا، وإنما تتكاثر على توالي الدهور إلى الآن. فتردد النظر بين أن أتبع السنة على شرط مخالفة ما اعتاد الناس، فلا بد من حصول نحو مما حصل لمخالف العوائد، لا سيما إذا ادعى أهلها أن ما هم عليه هو السنة لا سواه، إلا أن في ذلك العبء الثقيل ما فيه من الأجر الجزيل. وبين أن أتبعهم على شرط مخالفة السنة والسلف الصالح فأدخل تحت ترجمة الضلال، عائدا بالله من ذلك، إلا أني أوافق المعتاد وأعد من المؤلفين لا من المخالفين، فرأيت أن الهلاك في اتباع السنة هو النجاة، وأن الناس لن يغنوا عني من الله شيئا، فأخذت في ذلك على حكم التدريج في بعض الأمور، فقامت علي القيامة وتواترت علي الملامة وفوق إلي العتاب سهامة، ونسبت إلى البدعة والضلالة، وأنزلت منزلة أهل الغباوة والجهالة، وإني لو التمست لتلك المحدثات مخرجا لوجدت، غير أن ضيق العطن والبعد عن أهل الفطن رقابي مرتقا صعبا، وضيق علي مجالا رحبا. وهو كلام يشير بظاهره إلى أن اتباع المتشابهات لموافقات العادات أولى من اتباع الواضحات وإن خالفت السلف الأول. وربما ألم في تقبيح ما وجهت إليه وجهتي بما تشمئز منه القلوب، أو خرجوا بالنسبة إلى بعض الفرق الخارجة عن السنة شهادة ستكتب ويسألون عنها يوم القيامة. فتارة نسبت إلى القول بأن الدعاء لا ينفع ولا فائدة فيه، كما يعزي إلي بعض الناس بسبب أني لم ألتزم الدعاء بهيئة الاجتماع في أدبار الصلاة حالة الإمام. وسيأتي ما في ذلك من المخالفة للسنة وللسلف الصالح وللعلماء. وتارة نسبت إلى الرفض وبغض الصحابة رضي الله عنه بسبب أني لم ألتزم ذكر الخلفاء الراشدين منهم في الخطبة على الخصوص، إذ لم يكن ذلك من شأن السلف في خطبه، ولا ذكره أحد من العلماء المعتبرين في أجزاء الخطب. وقد سئل أصبغ عن دعاء الخطيب للخلفاء المتقدمين فقال: هو بدعة ولا ينبغي العمل به، وأحسنه أن يدعو للمسلمين عام. قيل له: فدعاؤه للغزاة المرابطين؟ قال: ما أرى به بأسا عند الحاجة إليه، وأما أن يكون شيئا يجعله له في خطبته أبدا دائما فإني أكره ذلك. ونص أيضا عز الدين بن عبد السلام على أن الدعاء للخلفاء في الخطبة بدعة غير محبوب. وتارة أضيف إلي القول بجواز القيام على الأئمة، وما أضافوه إلا من عدم ذكرهم في الخطبة، وذكرهم فيه محدث لم يكن عليه من تقد. وتارة حمل علي التزام الحرج والتنطع في الدين، وتارة نسبت إلى معاداة أولياء الله، وسبب ذلك أني عاديت بعض الفقراء المبتدعين المخالفين للسنة المنتصبين بزعمهم لهداية الخلق، وتكلمت للجمهور على جملة من أحوال هؤلاء الذين نسبوا أنفسهم إلى الصوفية متشبهين به. وتارة نسبت إلى مخالفة السنة والجماعة بناء منهم على أن الجماعة التي أمر باتباعها وهي الناجية ما عليه العموم، ولم يعلموا أن الجماعة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، وسيأتي بيان ذلك بحول الله. وكذبوا علي في جميع ذلك أو وهموا، والحمد لله على كل حال. قال: فكنت على حالة تشبه حالة الإمام الشهير عبد الرحمن بن بطة الحافظ مع أهل زمانه، إذ حكى عن نفسه فقال، وهي حال كل إمام في كل عصر وأوان في كل زمان ومكان، قال: عجبت من حالي في سفري وحضري مع الأقربين مني والأبعدين والعارفين والمنكرين، فإني وجدت بمكة وخراسان وغيرهما من الأماكن أكثر من لقيت بها موافقا أو مخالفا دعاني إلى متابعته على ما يقوله وتصديق قوله والشهادة له، فإن كنت صدقته فيما يقول وأجزت له ذلك كما يفعله أهل هذا الزمان سماني موافقا، وإن وقفت في حرف من قوله وفي شيء من فعله سماني مخالفا، وإن ذكرت في واحد منها أن الكتاب والسنة بخلاف ذلك وارد سماني خارجية، وإن قرئ علي حديث في التوحيد سماني مشبهة، وإن كان الحديث في الرؤية سماني سالمية، وإن كان في الإيمان سماني مرجئية، وإن كان في الأعمال سماني قدرية، وإن كان في المعرفة سماني كرامية، وإن كان في فضائل أبي بكر وعمر سماني ناصبية، وإن كان الحديث في فضائل أهل البيت سماني رافضية، وإن سكت عن تفسير آية أو حديث فلم أجب فيهما إلا بهما سماني ظاهرية، وإن أجبت بغيرهما سماني باطنية، وإن أجبت بتأويل سماني أشعرية، وإن جحدتهما سماني معتزلية، وإن كان في السنن مثل القراءة سماني شفعوية، وإن كان في القنوت سماني حنفية، وإن كان في القرآن سماني حنبلية، وإن ذكرت رجحان ما ذهب كل واحد منهم إليه من الأخبار إذ ليس في الحكم والحديث محاباة قالوا طعن في تزكيته. ثم أعجب من ذلك أنهم يسمونني فيما يقرؤون علي من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشتهون من هذه الأسامي، ومهما وافقت بعضهم عاداني غيره، وإن داهنت جماعتهم أسخطت الله تبارك وتعالى، ولن يغنوا عني من الله شيئا، وإني مستمسك بالكتاب والسنة، وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو وهو الغفور الرحيم. هذا تمام الحكاية التي حكاها هذا الإمام الكبير من أئمة أهل السنة والجماعة ابن بطة الإمام رحمة الله عليه. قال الشاطبي: هذا تمام الحكاية، فكأنه رحمه الله تكلم على لسان الجميع، فقال: لما تجد عالما مشهورا أو فاضلا مذكورا إلا وقد نبذ بهذه الأمور أو بعضها، لأن الهوى قد يداخل المخالفة، بل سبب الخروج عن السنة الجهل بها، والهوى المتبع الغالب على أهل الخلاف، فإذا كان كذلك حمل على صاحب السنة أنه غير صاحبه، ورجع بالتشنيع عليه والتقبيح لقوله وفعله حتى ينسب هذه المناسب. وقد نقل عن سيد العباد بعد الصحابة أويس القرني أنه قال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع للمؤمن صديقا، نأمرهم بالمعروف فيشتمون أعراضنا ويجدون على ذلك أعوانا من الفاسقين، حتى والله لقد رموني بالعظائم، وإيم الله لا أدع أن أقوم فيهم بحقه. فمن هذا الباب يرجع الإسلام غريبا كما بدأ، لأن المؤلف فيه على وصفه الأول قليل، فصار المخالف هو الكثير، فاندرست رسوم السنة حتى مدت البدع أعناقها، فأشكل مرماها على الجمهور، فظهر مصداق الحديث الصحيح. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هذا كلام الشاطبي، وهو من المشكات عينها التي خرج منها كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، وكذا كلام العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرحه لحديث أهل الغربة، وكذا كلام غيرهم من المتقدمين والمتأخرين ممن تبعوهم بإحسان، وهذا حال أهل السنة في كل زمان ومكان. فاصبروا عباد الله، وتمسكوا بما هداكم الله إليه من الهدى المستقيم والحق القويم، واسألوا الله أن يحييكم عليه وأن يميتكم عليه، وأن يحشركم يوم القيامة في زمرة من جاء به ودل عليه وأرشد إليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.